اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. الشرط الشرعي، قلنا في هذا المطلب توجد عندنا، أنا أعيد المطلب بشكل سريع حتى أطبق، لأن المطلب طلب بعض الأخوة أنه قال به دقة، طلب أنه نعيده بشكل مجمل أنه حتى اليوم إن شاء الله نطبق، بل كأنه ندخل في بحث الشرط المتأخر. المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية، احنا بينا أن هناك تقسيمات للمقدمة، احنا لا زال حديثنا في تحرير محل النزاع، لا أخشى أن نضيع في المطلب، هل أن مقدمة الواجب واجبة أو لا؟ إن هذا التساؤل لا بد أن يفتح، مقدمة الواجب، لأن المقدمة لها إطلاقات، تارة تطلق المقدمة ويراد منها مقدمة الوجوب، وأخرى مقدمة الواجب، ومقدمة الوجوب خارجة عن محل النزاع ولا تدخل في بحث الأمر الغيري. ثم مقدمة الواجب تارة تكون مقدمة داخلية وأخرى مقدمة خارجية، وبينا تبعا للشيخ الآخر الخراساني كان يرى أن المقدمة الداخلية ليست داخلة في محل النزاع، وإنما ينحصر أمر النزاع في المقدمة الخارجية. عندنا تقسيم ثالث، أن المقدمة الخارجية طبيعي، هذا بس التفتوزية، المقدمة الخارجية تنقسم إلى قسمين، مقدمة شرعية ومقدمة عقلية. طبيعي وبهذا ينكشف أن هذا التقسيم، تقسيم المقدمة الخارجية إلى عقلية ولا شرعية، تقسيم أصفهاني لا نهائي. ولذلك اليوم أنتم إذا تراجعون أجود التقريرات، تقريرات الشيخ الميرزا النائيني رحمة الله عليه اللي كتبت بقلم السيد القوئي رحمة الله تعالى عليه، هناك الميرزا النائيني ما يجي هذا التقسيم، يقول المقدمة إما خارجية وإما داخلية، والداخلية إما داخلية بالمعنى الأعم وإما داخلية بالمعنى الأخر. يشوفون. أما إحنا هنا بنفرض الأصفهاني، طبعا الأصفهاني وتبع له المضطر، يقول المقدمة الخارجية شرعية وعقلية، فيجعل المقسم للمقدمة الشرعية شنو؟ المقسم المقدمة الخارجية، بينما النائين ايش راح يجعل المقسم للمقدمة الشرعية، ايش راح يجعل المقدمة الداخلية. هذا المطلب انا حتى ما اضيع في وساق هذا المطلب قلت بيه ثلاث نقاط. النقطة الاولى، ما المقصود من المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية؟ هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية، ماذا قال النائيني، ماذا ادعى الميرزا النائيني، وما هو دليل النائيني؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ماذا قال الأصفهاني، وكيف أمكن للأصفهاني أن يتغلب على دليل النائيني؟ هاي ثلاث نقاط، هذا ثلاث نقاط. إذن ما المقصود من المقدمة العقلية والشرعية؟ النقطة الثانية، ماذا قال النائيني وما هو دليل النائيني؟ النقطة الثالثة، ماذا قال الأصفهاني وما هو دليل الأصفهاني؟ أما المقدمة العقلية والشرعية بيّنت، أنا هذا المطلب بسيط أرد أدخل بالنائيني والأصفهاني. فإذا هذا المطلب في الحقيقة نزاع بين هذين العلمين، ولذلك إخوتي الأعزاء هذا المطلب في أصول المظفر لعله أعلى من مستوى الكفاية، هذا المطلب أعلى من مستوى الكفاية. لذلك كان من ضمن إشكالات السيد الشهيد رحمة الله عليه على كتاب الأصول، أصول المظفر، إذا تقرون المبررات التي دعت السيد الشهيد لكتابة الحلقات، هناك سجل مجموعة من المبررات دعت السيد الشهيد إلى كتابة الحلقات، كان واحد من أهم المبررات التي دعت السيد إلى كتابة كتاب الحلقات قال الأصول المظفر ما بي توازن علمي، في وقت نشوف يعيش حالة القحط والضمور العلمي، في حالة يتوسع وينفجر، فما بي توازن. تلتفتون هذا المطلب اليوم منفجر إلى أعلى، السدا نريد نحتار نقول هو مساوي للكفاية، بل هو أعلى من الكفاية، هذا مطلب اليوم. بينما بعض المطالب لا، الشيخ كان يقطر بالقطارة، فما في حالة توازن بخلاف كتاب الحلقات كتب بشكل متوازن. زين، فهذا المطلب دقيق. إذن المقدمة العقلية والشرعية، المقدمة العقلية قلنا هي عبارة عن كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا يدركه العقل، توقف يدركه العقل، فالذي يدرك هذا التوقف كلما كان المدرك لتوقف أليف على باء، كلما كان المدرك لتوقف أليف على باء هو العقل، نسمي المقدمة مقدمة عقلية. كما أن العقل هنا يدرك وجود الحج على قطع المسافة، توقف الحج على قطع المسافة، أو كما أن العقل يدرك أن الصعود على السطح لا بد أن يمر من خلال السلم، هذه نسميها مقدمة عقلية. إذن كلما كان الواجب متوقف على امر توقفا عقليا نسميه المقدمة عقلية. اما اذا كان يعني شنو يعني يدركه العقل اما عليه السلام، اما اذا كان التوقف لا يدركه العقل بل لا بد لادراكه من الاستعانة بالشارع، من الاستعانة بالشارع، هذا شنو نسميه مقدمة شرعية. مثل الان توقف الصلاة، توقف الصلاة ليه على الوضوء، احنا لولا الشارع ما ندري انه الصلاة متوقفة على الوضوء ثم بهذه الكيفية. فاذا كلما كان المدرك للتوقف مو هو العقل وانما شنو الشارع نسميها المقدمة الشرعية، مقدمة شرعية. هذا جيد. بس طبعا اكو تعليق هنا بس انا ما احاول شوي ارفع مستوى الدرس اعلى. هذا اذا المائز بين المقدمة العقلية والشرعية ان ذيك الذي يدركه العقل، هذا الذي يدركه العقل لو خلية وطبعا ما يدرك هذا التوقف وانما لابد ان يستعين بالشارع حتى يدرك هذا التوقف. زين، هذا المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية. ماذا قال النائيني؟ الميرزا النائيني النقطة الثانية وهي النقطة الهامة بالبحث. الشيخ النائيني قال أخي الكريم إن بحث الوجوب الغيري والأمر الغيري وأن مقدمة الواجب واجبة ترى هذا مختص بالمقدمة العقلية ولا يعم المقدمة الشرعية، هذا مختص بالمقدمة العقلية ولا يعم المقدمة الشرعية. ليش؟ قال لأن المقدمة الشرعية ترى هي شنو؟ مقدمة داخلية. المقدمة الشرعية مقدمة داخلية، وكما أن أخي الآخوند في البحث الذي تقدم سابقا رأى الشيخ الآخوند أن المقدمة الداخلية لا يمكن أن تدخل في بحث الوجوب الغيري، كذلك بحث المقدمة الشرعية، لأن المقدمة الشرعية هي مقدمة داخلية غايته مو داخلية بالمعنى الأخر حتى تكون جزء وإنما داخلية بالمعنى الأعم، وإنما داخلية بالمعنى الأعم. ودليل على عدم الدخول مركب من ثلاث مقدمات. شنو ذن المقدمات الثلاثة؟ قال المقدمة الأولى أنه الله عز وجل لما يأمر بالصلاة، طبعا الصلاة عن طهارة، صلي عن طهارة، فمن هنا نستفيد أن الوضوء مقدمة شرعية لمن للصلاة. يقول الله لما يأمر بالمقيد، لما يأمر بالمقيد يتوجه، مقدمة الأولى، يتوجه أمر نفسي إلى المقيد وإلى التقيد. التقيد المقيد شنو؟ الصلاة. التقيد شنو؟ عن طهارة، عن طهارة. إذا الله أمر قال صلي عن طهارة، يتوجه أمر نفسي 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 المن إلى المقيد وهو الصلاة زائدا التقيد. التقيد شنو؟ أن تكون هذه الصلاة حاملة لصفة الطهارة، وأن تكون الصلاة مقترنة بصفة الطهارة. فإذا المقدمة الأولى هناك أمر نفسي موجه إلى المقيد وإلى التقيد، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التقيد، اللي هو التقيد شنو؟ تقيد الصلاة بالطهارة. أمر انتزاعي، أمر انتزاعي، والأمر النفسي إذا وجه لأمر انتزاعي لا بد أن يوجه إلى منشأ انتزاعي. والأصلان هنا راح يناقش شنو اللي هو منشأ انتزاعي، شنو هنا؟ وهو الوضوء. إذا المقدمة الثانية شنو؟ كلما وجه أمر النفسي إلى أمر انتزاعي فلا بد وأن يتوجه ذلك الأمر النفسي إلى منشأ الانتزاع، ومنشأ الانتزاع هنا الوضوء. هذا جيد. إذا المقدمة الثانية، من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية انتهينا على أن الوضوء مأمور شنو؟ بالأمر النفسي. جيد، هذه المقدمة. المقدمة الثانية كلما كان مأمورا بالأمر النفسي يستحيل أن يكون مشمولا بالأمر الغيري. ليش؟ قلت لأنه معنى الأمر النفسي أن فيه مصلحة، معنى الأمر الغيري أن ليس فيه مصلحة، فيلزم أن يكون الوضوء فيه مصلحة وليس فيه مصلحة. هذه مقدمات ثلاثة استعان بها النائيني لإثبات أن الوضوء ليس داخلا في محل النزاع ولا يمكن أن يكون مشمولا بالأمر الغيري. وهذه المقدمات الثلاثة ترى على بحث كل ده أكرر أنا بناء على طلب بعض الأخوة للبارحة نبين، فقد بعض الهاي أنا أعبر بعد هاي طيتك الصورة هاي اللوحة. إذن شنو المقدمات الثلاثة حتى أدخل في رد الأصلحاني؟ إذن المقدمة الأولى هنالك أمر نفسي موجه إلى التقيد وإلى المقيد، المقدمة الثانية كلما كان عندنا أمر نفسي موجه إلى أمر انتزاعي وهو التقيد فلا بد وأن يتوجه ذلك الأمر النفسي إلى منشئ انتزاعي وهو شنو منشئ انتزاعي؟ الوضوء. ثالثا إذا كان الوضوء مأمورا بالأمر النفسي لمقتضى المقدمة الأولى والثانية فلا يمكن أن يكون مأمورا بالأمر الغيري وإلا يلزم أن يكون الوضوء بمصلحة وما بمصلحة. هذا مقدمات ثلاثة استعارة من الشيخ النائيني لإثبات مدعاه. وما هو مدعاه؟ أن الوضوء المقدمة الشرعية شنو ليست
من الوجوبات
ليست مأمورة مأمورة بالأمر الغيري. وبعبارة أخرى قال إذا المقدمة الشرعية سماها شنو مقدمة داخلية
بالمعنى العام.
ليش قال بالمعنى العام؟ لأن هي مو مقدمة داخلية بالمعنى الأخص. المقدمة الداخلية عند النائني بالمعنى الأخص شنو؟ الأجزاء. وعنده مقدمة خارجية بالمعنى الأخص اللي هي
مغايرة.
ها؟
طيب.
لا المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص شنو؟ أجزاء. المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص شنو؟ لا. لا
خارجية بعدين
المقدمة الخارجية بمعنى الأخص هي مثال
مثل الوضوء
لا
الرفوع بالنسبة
لا احنا قلنا عندنا مقدمة داخلية بالمعنى الأخص الأجزاء. المقدمة الخارجية الواضحة بالمعنى الأخص
العقلية
المقدمة العقلية توقف الحاجة على قطع المسافة هاي خارجية بالمعنى الأخص. هو النائيني قالوا عندنا ترى مقدمة هاي بها حيث داخلي وبها حيث خارجي. شنو هاي بيها داخل خارجي؟ قال المقدمة الشرعية. المقدمة الشرعية هم هي خارجية ليش؟ لأن الوضوء غير الصلاة. أو هم هي داخلية ليش داخلية؟ لأنه بعد الأمر بالصلاة المقيدة بالطهارة هذا الأمر بالصلاة المقيدة على الطهارة الأمر بالتقيد معناه الأمر بالوضوء. فيصير الوضوء شنو مأمور بالأمر النفسي. فالوضوء قبل الأمر هو مقدمة ساعدني كمل وين خارجي ولكن بعد الأمر هو مقدمة ما كذا ادعى النائي. ولذلك بهذا
ترى هذا
أهتعج بس خلا بين اللوحة. إذا تلتفتون إذا النزاع بين الأصفهاني والنائيني في الحقيقة تدرون شنو؟ إذا هذا واحد بس هذا بشيء يذكر قضية شوية المطلب ثقيل. أنا أعترف أنا على هنريد بعض المطالب. هذا واحد ملك قال إلى فتح حكيم من الحكماء قال له أريد حكيم عالم قال له أريد تروح فت فترة من الزمن ثم تجين تكتب لي كتاب تفض به الدنيا كلها تشرح لي فت كتاب على الدنيا. راح هذا الحكيم رجع بعد فترة جايب له فت 20 مجلد. قال شنو هاي الملك؟ قال له 20 مجلد أشرح لك عن أحوال الدنيا وكذا وكذا. وين عندي وقت انه اقرأ العشرين مجلد؟ اذهب لخص هاي العشرين مجلد طيني خلاصة هاي العشرين مجلد. راح هذا رجع هم بعدين قال له جايب لفت مجلدين. قال له شنو هاي؟ قال له هاي لخص العشرين مجلد. قال مجلدين وين عندي وقت اقرأ مجلدين لخص؟ راح رجع مجلد واحد قال له شنو هذا؟ هذا احوال الدنيا لخصتها من 20 لا جزء. قال له لا هذا هم طويل ما اقدر اقرأ. فقال له شنو؟ قال له لخصها. بعدين انت جاب لك قصاصة صغيرة شنو هاي؟ قال هذا لخصت كل هاي العشرين هذا لخصت لك الدنيا بهذه القصاصة. قال شنو هاي؟ قال له اقرأ بكلمتين. قال شنو ذن الكلمتين؟ قال له جئنا لنرحل ما جئنا في الدنيا حتى نبقى جئنا لنرحل. فهذا ملخص الدنيا. احنا اليوم نريد نلخص كل هذا النزاع بين الاصفهاني والنائيني بكلمة واحدة. الكلمة الواحدة شنو؟ أن النائيني يعتقد سبتولزم ما قايل الشيخ بس أنا أقوله هذا تفكير ما وراء الخطور الشيخ النائيني يعتقد أن المقدمة الداخلية عليكم السلام أن الشيخ النائيني يعتقد أن الشرط الشرعي شوف هذا اللب واللباب فيه حيف داخلي بيد أن الأصفهاني يعتقد أن الشرط الشرعي ليس فيه حيف
داخلي
أحسن. إذا واضحة هذه؟ إذا الشيخ النائيني قال الشرط الشرعي نسميه مقدمة داخلية بالمعنى العام. إذا كانت مقدمة داخلية بالمعنى العام فلا تكون مشمولة بالأمر الغيري لأنها لابد وأن تكون مأمورة بالأمر النفسي. هذا ما قال النائيني. أصفهاني أنت شنو تقول؟ الشيخ الأصفهاني الكومباني أستاذ الشيخ المظفر واللي اليوم الشيخ المظفر رحمة الله عليه يعتبر امتدادا طبيعيا لمن؟ لمدرسة الشيخ الأصفهاني. ومدرسة الشيخ الأصفهاني طبعا الشيخ الأصفهاني بعد يعني أنا بمناسبة بين أنه مقام الشيخ الأصفهاني. الشيخ الأصفهاني من مفاخر المذهب الشيعي رحمة الله تعالى عليه. وهذا الرجل عجيب، فيه سمتان واضحتان في حياة الأصفهاني. السمة الأولى قدرته العلمية الهائلة، قدرته العلمية الهائلة، واليوم صار أحد المدارس الأصولية اللي في البحث الخارج تمرون كثيرا في فهم كلام الأصفهاني. ولا يكون المجتهد مجتهدا بالحمل الشائع الصناعي ما لم يعيش فترة من الزمن معتد بها على مائدة الشيخ الأصفهاني. فالسمة الأولى في شخصية الشيخ الأصفهاني أنه كان عالما من الطراز الأول، طبيعي هم عالم بالمعنى الوسيع للكلمة، كان فقيها، كان أصوليا، وكان فيلسوفا كبيرا، فيلسوف يعني في علم المعقول، ما كان فقيه فقط وإنما كان فيلسوف. هذا المقام الأول والسمة الأولى في شخصية الشيخ، أنه كان شخصيته فذة في المقام العلمي. وبعد قضية ثانية هاي لمست في حياة الشيخ الأصفهاني، مقام الولاء لأهل البيت صلوات الله عليه. الشيخ الأصفهاني عنده ولاء متميز لأهل البيت، وكل الأخوة لعله هاي القصيدة اللي كتبها الأرجوزة الكبيرة، أرجوزة الأنوار القدسية، مر بمقامات الأئمة وبمصائب الأئمة، وتحدث مفصلا عن مصيبة الزهراء و بحيث لما تقرأ هذه الأرجوزة واقعا تشوف يعني عمق الأدب رحمة الله عليه. وبعد ويقفز إلى ذهنك بوضوح وببساطة عمق ولاء الشيخ إلى أهل البيت صلوات الله. وحدثني بعض أساتذتي أنه كان يقول، كنت عن بعض أساتذتي يقول أنا كنت أجي إلى الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه قبل المغرب بساعة. أستاذي ينقل عن أستاذه، أستاذي يقول أنا كنت أجي إلى الأصفهاني قبل المغرب بساعة، عندي بحث علمي وياه. كنت لما أطرق الباب على الشيخ الأصفهاني يطلع الأصفهاني رحمة الله عليه، يقول أرى عينيه محمرتين، أرى عينيه محمرتين، الأمر الذي ينبع عن أن الشيخ كان شنو؟ يبكي. فترة من الزمن كل ما أجيله قبل المغرب بساعة أجد الشيخ على وضع يعني ما أدري، أحس أنه الآن هو عما قريب كان يبكي مرة مرتين ثلاثة، بحيث هاي الحالة تكررت. بعد فترة من الزمن كنت أنا أفتح أنا أسأل الشيخ، قلت للشيخ أنا أجيك في وقت لعله غير مناسب قبل المغرب بساعة، وراك على وضع. قال لي لا، أنا الآن مشغول بكتابة هذه القصيدة. فكان هاي القصيدة رحمة الله لما كتبها قصيدة يصف بها حتى مصائب الأئمة الأطهار صلوات الله عليه، لما كان يكتبها كان يمزجها بدموع عينيه رحمة الله. فكان واضح يعني الشيخ الأصفهاني عمق ولائه لأهل البيت، أستفت عملقته كانت شيء بارز. فمن مفاخر المذهب الشيعي رحمة الله عليه الشيخ الأصفهاني، كما النائيني، كما كل علمائنا اليوم، كل علمائنا احنا نعيش على موائدهم رحمة الله تعالى عليهم، وعلينا يوم نساويهم. زين، الشيخ الأصفهاني شنو قال؟ الشيخ الأصفهاني قال أنا عندي إشكالين على البيوت النائمي، إشكال أول وثاني. أما الإشكال الأول بس التفتوا لي إخواني، زين، قال إحنا هذا اللي سماه الشيخ القيد، القيد اللي هو الوضوء، الوضوء بس التفتوا لي، هذا إما أن يكون داخل في أصل المصلحة، يعني لولا الوضوء لما تتحقق المصلحة من الصلاة، وإما أن المصلحة من الصلاة ويعبر عنها الغرض، وإما أن الغرض والمصلحة من الصلاة تتحقق حتى بلا الوضوء، بغير الوضوء. غايته الوضوء يكون شنو؟ مو دخيلا في أصل المصلحة، وإنما يكون دخيلا، هو بتعبيرة دخيلا في فعلية المصلحة. فقال الشيخ الأصفهاني قال الأشياء ثبوتا، الأشياء ثبوتا عندنا إما أن تكون دخيلة في أصل المصلحة، وإما أن تكون دخيلة لا في أصل المصلحة وإنما في فعلية المصلحة. فعلية المصلحة شنو؟ يعني لكي المصلحة متكونة، لكن لكي تظفر بها لابد أن تمر بهذه المقدمة. هذا إذا كان الشيء دخيلا في أصل المصلحة فهذا يسميه جزء، وإذا كان الشيء مو دخيلا في أصل المصلحة وإنما كان دخيلا في فعلية المصلحة هذا يسميه ولا أساس. فنجي نسألك أيها النائب، هذا الوضوء دخيل في أصل المصلحة لو دخيل في فعلية المصلحة؟ إذا دخيل في أصل المصلحة فشن نسميه بعد؟ نسميه جزء. وشن نسميه بعد؟ مقدمة داخلية. وبعد ما نسميه؟ وبعد ما نسميه شرط. وإذا كان الوضوء دخيل مو في أصل المصلحة وإنما دخيل وين؟ في فعلية المصلحة، بعد لابد شو نسميه؟ شرط. لابد هذا سنة المناقشة لابد نسميه شرط. فالوضوء وين داخل؟ في تحقيق أصل المصلحة من الصلاة. لو الوضوء مو دخيل في أصل المصلحة من الصلاة، وإنما دخيل وين؟ في فعلية المصلحة. إذا دخيل في أصل المصلحة فنسميه أجزاء، وإذا كان وبعد أجزاء نسميه مقدمة داخلية، بعد نسميه مقدمة داخلية بالمعنى الأعم، هذا مو صحيح. وإنما لابد نسميه شنو؟ مقدمة داخلية بالمعنى الأخر. وإذا كان الوضوء وين داخل؟ إذا كان الوضوء داخل في فعلية المصلحة لابد شنو نسميه؟
شرط.
شرط بعد، ونسميه شنو بعد؟
مقدمة.
مقدمة خارجية. مقدمة خارجية. كما يعني نسمي مقدمة خارجية مثل ما كنا نسمي المقدمة المقدمة فراغ مقدمة خارجية. يا مقدمة اللي نسميها مقدمة خارجية العقلية. غايته هو الشيخ يقول أصلا غايته أن الفارق بين المقدمة الخارجية الشرعية والمقدمة الخارجية العقلية أن هذه مرهونة ببيان الشارع، ذيك ما مرهونة ببيان الشارع. وإلا كل من المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية كلاهما مقدمة خارجية، أعني أنهما شنو؟ دخيلان في من؟ في 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 فعلية المصلحة. في فعلية المصلحة. أنا أضرب مثال الحج. الحج بمصلحة. شنو بمصلحة؟ ما ندري مصالح الأشياء ترى ما ندري بها. ما ندري بمصلحة. إحنا الشيعة نعتقد أن الأشياء الأوامر والنواهي تابعة لمصالح ومفاسد متعلقات. الحج بمصلحة، شنو مصلحته؟ ما أدري. مصلحة موجودة. الطواف، السعي، الإحرام، رمي الجمار، الوقوف بعرفات، الوقوف مزدلفة، ما أدري المبيت في منى، واجبات الحج، هاي شنو نسميها؟ أجزاء. يعني شنو أجزاء؟ يعني إذا عدم جزء من الأجزاء شنو؟ مصلحة موجودة لو ما موجودة؟ ما موجودة. ما موجودة. أما قطع الطريق ذيك المصلحة الموجودة في بيت الله لكي أصفر بها لابد شنو؟ قطع الطريق. فقطع الطريق دخيل في تحقق المصلحة، لو قطع الطريق دخيل في 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 الحصول على المصلحة، في الحصول على المصلحة وفي فعلية المصلحة. الشيخ الأصفهاني يقول له هاي المقدمة الشرط الشرعي إما دخيل في أصل الغرض وأصل المصلحة فنسميه جزء، وإما يكون دخيل في في فعلية الغرض فنسميه شرط، ولا معنى لأن نسميه مقدمة داخلية بالمعنى الأعم. فعندنا الأصفهاني أن المقدمة إما داخلية بالمعنى الأخص وإما خارجية بالمعنى الأخص، ولا برزخ بين المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية قال لأنت قلت أنه كلما كان عندنا أمر نفسي بالتقيد يلزمه أن يكون عندنا أمر نفسي بمن؟ بالقيد. لا هذا مو صحيح. هذا مناقشة ثانية. هاي بسيطة. ليش؟ قال لأ إذا كان عندنا أمر نفسي بالتقيد اللي هو الصلاة على الطهارة، الوضوء إيش راح يكون؟ يكون مقدمة لذلك التقيد، مقدمة. وإذا كان مقدمة فلا بد وأن يكون الوضوء مأمورا بالأمر الغيري لا بالأمر النفسي. أنت ليش قلت كلما كان عندنا أمر نفسي بالتقيد يلزمه أن يكون عندنا أمر نفسي بمن؟ بمقدمته اللي هو منشأ انتزاع وهو الوضوء. أقول لا، عندنا أمر نفسي بالتقيد بس مقدمته ليش أمر نفسي فوق؟ مقدمته يصير عندنا أمر غيري، أمر غيري. فبعد لا نسلم أنه كلما كان عندنا أمر نفسي بالتقيد يلزمه أن يكون عندنا أمر نفسي بمن؟ بال بال بالقيد. وإنما الشيخ الأصفهاني يقول أمر نفسي غيري وين؟ بالقيد، لا أنه أمر نفسي. هذا تمام ما عندك الأطبقة.
كأنما الواجب نفسي عام يشمل المقيد
والتقيد.
وإنما عفوا بس حتى رأي الشيخ النعيم يعني بالمعنى العام أي هو أكيد مستفيد، يعني شلي بالمعنى العام يعني بهالبساطة، يعني اللي هو معروف لو هذا الجزء لو القيد، لو مثلا يريد فكشي يعني ثاني غير.
لا لا لا، هو يريد أنه المقدمة إما خارجية وإما داخلية، والداخلية إما بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم. بالمعنى الأخص يعني أجزاء، بالمعنى الأعم يعني شروط، أعم من الشروط والأجزاء.
شيخنا يعني العجب كان يريد يفضل بين المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية، يعني المقدمة العقلية راح يصير فرق
عن مقدمة الشرعية. ليش
هاي
جزء بلسان
الشارع وهاي
جزء بلسان
الشارع؟
فليقول
إن هاي
ليش جزء
بلسان الشارع
معناها
مأمورة بالأمر النفسي يعني.
لا، ما هو مهتم جينا. هي شلون أمرت هاي المقدمة الشرعية بأمر الشارع؟ راح بين لسانين. هو الشارع ما قال يجب الوضوء، قال صلي على الطهارة. أو قال لا صلاة إلا بطهور، لما قال لا صلاة إلا بطهور أفهم أن الوضوء واجب. وبعبارة أخرى الشارع بين بالمقدمة الشرعية، بين قال الصلاة متوقفة على الوضوء، الشارع يسر بين قال الصلاة متوقفة على الطهارة. بس احنا لذلك يجي بحث الملازمات، لما الشارع قال هذا متوقف على هذا نجي نقول اذا كان الشارع هذا يقول متوقف على هذا مأمور بالامر الغيري لو لا، ذات مطلب اخر. يعني الشارع اقصى ما بين ان الصلاة متوقفة على الوضوء، بس هذا مو معناه ان الوضوء واجب بالوجوب الغيري، بل لابد انه لاثبات ان الوضوء واجب بالوجوب الغيري بعد بيان الشارع ان الصلاة متوقفة على الوضوء لابد من مزيد بيان. وما هو المزيد بيان؟ لابد أن العقل يدرك أن هناك ملازمة، كلما توقف شيء على شيء هذا الشيء المتوقف عليه لابد وأن يكون مأمورا بالأمر الغيري. المفتي بالأمر الغيري هو العقل، غايته الشارع عند التوقف فقط، توقف فقط. بس خل أطبق المطلب حتى ما نبتعد كثير ولا أطلب السؤال بعد الدرس إن شاء الله تعالى. زين، الشرط الشرعي قال إن المقدمة الخارجية تنقسم الى قسمين، عقليه وشرعيه. طبيعي قلت هذا التقسيم بعد عليه من على ذوقا، اما النائيني نائيني شنو عنده
شرعيه
لا احسنت. المقدمه العقليه هي كل امر يتوقف عليه وجود الواجب توقفا واقعيا يدركه العقل بنفسه من دون استعانه الشرعي كتوقف الحج على قطع المسافه. الثاني المقدمة الشرعية هي كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه بل يثبت ذلك من طريق الشرعي كتوقف الصلاة على الطهارة واستقبال القبلة ونحوهما، ويسمى هذا الأمر أيضا الشرط الشرعي باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع، مثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، المستفاد منه شرطية الطهارة للصلاة. والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعي أو لا، خلاف بين النائيني والأصفهاني، النائيني يرى عدم الشمول والأصفهاني يرى الشمول. ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا وهو النائيني رحمة الله تعالى عليه على ما يظهر من بعض تقريرات درسه المقررة بقلم السيد الخوئي في أجود التقريرات إلى أن الشرط الشرعي إيش قال؟ جزء لو شنو؟ كالجزء، إلى أن الشرط الشرعي كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيري، وسماه مقدمة داخلية. نعم شيخ.
إلى أن الشرط الشرعي كالجزء.
بلى. كالجزء يعني مو جزء، وإنما كالجزء في الحكم. كالجزء.
ها؟ يعني اللي يقول بالمعنى الآن
كالجزء في الحكم، يعني ايش يريد يقول؟ يعني هو مو جزء موضوعا،
يعني لا لا
لا لا لا ما يعتقد ان هي جزء، ما يعتقد في الحكم هي كالجزء في الحكم. اي يعني في الحكم يعني حكمها مقدمة داخلية كالجزئي هيك، يعني وإلا أن الشرط الشرعي كالجزئي في كونهما الشرط والجزء شنو؟ اي او قولوا في كونهما مقدمة داخلية.
احنا والنظرة الاولى هي مقدمة خارجية
احسن،
لكن حكمها حكم
تحتمل العبارة اكثر من تفسير. هذا تفسير انه كالجزء يعني كالجزء حكما، كما ان ذات ما مأمور بالامر الغيري هاي ما مأمور بالامر الغيري، هذا التفسير واضح. هذا التفسير الثاني لا، كالجزء يعني كما ان الجزء مقدمة داخلية هي شنو الشرط مقدمة داخلية بس. وكلا التفسيرين صحيح الى ان الشرط الشرعي كالجزء لا ها هو فسر لا يكون واجبا بالوجوب الغيري. إذا تفسيرنا الأول وسماه مقدمة داخلية بالمعنى الأعم باعتباري، جيبوا مقدمات، شوف مقدمات ثلاثة، قال باعتبار أن التقيد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له فهو واجب بالوجوب النفسي. يا هو الواجب بالوجوب النفسي التقيد واجب بالوجوب النفسي، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ولما كان انتزاع التقيد إنما يكون من القيد، أي منشأ انتزاعه هو القيد، والأمر بالعنوان، والأمر النفسي طبعا بالعنوان اللي هو العنوان شنو التقيد، والأمر بالعنوان المنتزع وهو التقيد، أمر بمنشأ انتزاعه وهو القيد، إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأ انتزاعه، فيكون الأمر النفسي المتعلق بالتقيد متعلقا بالقيد، وإذا كان القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة أخرى إذا دخل في محل النزاع واجبا بالوجوب الغيري. ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الأصفهاني رحمه الله وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة، وهو على حق في مناقشاته، وهو على حق في مناقشاته، يكشف على أن الشيخ المظفر يختار رأي الأصفهاني للنائمين. أما أولا جيبوا المناقشة الأولى، فلأن هذا القيد المفروض اللي هو يا أخي الوضوء، الوضوء، فلأن هذا القيد المفروض إيش قال؟ قال المفروض دخوله في المأمور به. ليش قال المفروض دخوله؟
أكيد
ها، وإنما المفروض دخوله على رأي
النائمين،
فلأن هذا القيد المفروض دخوله ولو على رأي النائمين في المأمور به لا يخلو ثبوتا
المأمور به الصلاة على مثال
المأمور به الصلاة لا يخلو إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه ولا ثالث له. فإن كان من قبيل الأول يعني شنو؟ يعني دخيلا في أصل الغرض، فيجب أن يكون مأمورا به بهياه به بالقيد بالأمر النفسي، ولكن بمعنى أن طبعا راح يتشوي الشيخ ما يحتاجها، هو كاف وضح أمور بالأمر والسلام، ولكن بمعنى أن متعلق الأمر لا بد أن يكون الخاص بما هو خاص.
شيخ متعلق الأمر أذرا متعلق الأمر هو الصلاة،
الصلاة متعلق الأمر هو الصلاة، لكن الصلاة يا صلاة مو الصلاة المطلقة، وأنا ما لا بد أن يكون متعلق الأمر لا بد أن يكون الخاص بما هو خاص، وهو المركب من المقيد اللي هو الصلاة والقيد اللي هو القيد شنو؟
الوضوء.
فيكون القيد والتقيد معا داخلين. ده يفسر العبارة يقول إذا كان هذا
يكون الخاص بما هو خاص،
الخاص بما هو خاص يعني مو الصلاة مطلقا، وإنما الصلاة المقيدة بالوضوء، هذا مرة الصلاة مطلقة فيقول المأمور به مطلق الواجب مطلق الصلاة، أما مرة لا نقول مطلق الصلاة وإنما الصلاة المقيدة بالطهارة، فيكون المأمور به حصة خاصة من الصلاة، وهو المركب من المقيد والقيد، فيكون القيد والتقييد معا داخلين. والسر في ذلك واضح، لأن الغرض التفتوا جيدا، لأن الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض وما يفي بالغرض حسب الفرق. يقول الغرض يدعو بالأصالة المن الغرض يدعو بالأصالة إلى أن أنا لما يكون عندي غرض لابد أن أأمر بشيء، بس أنا ما يكون عندي غرض لابد أن أأمر بشيء يطفئ كل غرضي. إيش هذا اللي يقوله؟ إذا كان عندي غرض وما له معنى أنت عندك غرض وتأمر بشيء يطفئ ويشبع نصف غرضك، بل لابد أن تأمر بشيء شنو؟ يسد تمام غرضك. هذا اللي يقول الشيخ، لأن الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض وما يفي بالغرض حسب الفرض. شنو هو؟ الصلاة مطلقا له الصلاة زائدا قيد الوضوء على هذا الفرض، وما يفي بالغرض حسب الفرض. يا فرض أن القيد يا فرض الفرض الأول اللي أن القيد شنو؟ وهو الوضوء دخيل في أصل الغرض، هذا الفرض، وهو الخاص بما هو خاص أي المركب من المقيد والقيد، لا أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به. يعني شو يريد يقول؟ يقول مو أن المأمور به وهو الصلاة هو محقق للغرض وهو مأمور به، غايته ذيك وهو الوضوء شنو؟ قيد في المأمور به بعد الفراغ عن كون المأمور به شنو؟ هو الصلاة فقط، لا لا لا، وإنما يكون خيمة الأمر النفسي عليه من تنصب على الصلاة زائدا الوضوء، ومو خيمة الأمر النفس تنصب على الصلاة وبعدين نقول الوضوء خصوصية في المأمور به. يريد يقول خيمة الأمر النفسي تنصب على الصلاة زائدا عبات الأمر على الوضوء، هذا نقول أنه انصب الأمر على الخاص مما هو خاص، ومو ما يصير أنه ينصب الأمر على الصلاة، فالمأمور به شنو راح يكون؟
الصلاة.
والوضوء شنو راح يكون؟ خصوصية، خصوصية خارج شعاع الأمر النفسي في المأمور به. لا يقول غلط، إذا تفرض جزء، إذا تفرض الوضوء جزء لابد الدخل في شعاع الأمر النفسي. الخصوصية تعتبر الطهارة والوضوء. قال لا أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به شنو؟ المفروض عن كونه مأمورا به، لأن المفروض أن ذات المأمور به ذي الخصوصية ليس وحده دخيلا في الغرض، وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزاء الأخرى، ولا فرق بين جزء وجزء. ها تلتفتون؟ ولا فرق بين جزء اللي هو الوضوء وجزء اللي هو شنو؟ القراءة والركوع، في كونه من جملة المقدمات الداخلية. فتسميت مثل هذا الجزء بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعم بلا وجه، ليس تسميه مقدمة داخلية بعد بالمعنى الأعم،
هو جزء،
هو جزء على هذا الفرض، هو جزء، بل هو مقدمة داخلية بقول مطلق كما لا وجه لتسميته. هاي مناقشة، وإن كان من قبيل الثاني. شنو القبيل الثاني؟ أنه دخيل في فعلية الغرض، فهذا هو شأن الشرط سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا. ومثل هذا لا يعقل أن يدخل في حيز الأمر النفسي، لأن الغرض كما قلنا لا يدعو بالأصالة إلا إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض وما يقوم به في الخارج. وأما ما له دخل في تأثير السبب، وأهوائي عندك الشيخ مرة يعبر سبب مرة يعبر شيء بس هو جاي كان مرات شنو، مرة احنا نحتاج لنا مهمتين، المهمة الأولى أفهم شنو هاي الاصطلاحات مقصودة، هذا أول، ومرة يشوشني بالاصطلاح سبب ذات المأمور به خصوصية، فأنا أدخل بالمصطلحات، هاي واحد. اثنين بعد استيعابي أنا مقصودة من المصطلحات أشوف المطلب شنو، شو يريد يقول هو، وهذا إرباك، ولو تعبر السبب لو تعبر واجب. مقصودة أنه أما ما له دخل، طبعا إخواني أنا لما أبين هذه الملاحظات طبيعي ملاحظات علمية، ويصير أنه تفهمون أنه يعني إنال من مقام الشيخ، هذا سالم للتوفيق. الشيخ المظفر له فضل كبير على الحوزة، كبير كل شيء، وإحنا له فضل في صناعة الشيخ رحمة الله عليه. غايته إحنا لما نقول هاي بهدف شنو؟ حفظ أهدافي، بهدف التدريب والتدريب العلمي والصناعة العلمية. أنت لما تكتب شيء شو تكتبه؟ تكتبه بشكل على نسق واحد، لا يكون عباراتك مضطربة، هذا مقصودي، مو مقصودي أن ننال من الشيخ، لا الشيخ أكبر أصلا ليس من شأننا إحنا وأمثالنا أنه ننال من مقام الشيخ رحمة الله عليه. وأما ما له دخل في تأثير السبب، السبب يعني الواجب يعني المأمور به، وأما ما له دخل في تأثير السبب أي في فعلية الغرض، لا لا لا، وأما ما له دخل في تأثير السبب يعني في تأثير الصلاة أي في فعلية الغرض، فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب اللي هو شنو في عرض، يعني إذا الوضوء شرط في فعلية الغرض، الغرض يدعو إليه من؟ إلى الصلاة، وما يدعو لمن؟ على الوضوء في عرض ذات الصلاة، وهذا صحيح لأنه ليس من
صحة واحد، يعني
لأنه ما صحة واحد. قال فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب، ذات السبب شنو؟ الصلاة. فيقول إذا كان الوضوء ليس دخيلا في أصل المصلحة وإنما دخيل وين؟ في فعلية المصلحة، فالأمر بالسبب مو معنى أمر بالوضوء في عرض واحد أكيد، فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب، بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير لابد أن يكون غرضا تبعيا لا غرضا أصليا، يتبع الغرض الأصلي وينتهي إليه. ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره، غيره يعني شنو؟ العقلي في ذلك. وإنما الفرق أن الشرط الشرعي لما كان لا يعلم دخله في فعلية الغرض إلا من قبل المولى كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، فلا بد أن ينبه المولى على اعتباره ولو بأن يأمر به. ها تسرح يبين يقول شلون إحنا الشروط الشرعية شلون تخلق لنا، يقول إما أن يؤمر بأمر مستقل، إما أن يؤمر يقول لا صلاة لا بطل، راح يبين لسادين قال ولو بأن يأمر به، إما بالأمر المتعلق بالمأمور به أي أخذه يأخذه قيدا فيه، كأن يقول مثلا صلي على الطهارة، لما هذا اللسان صلي على الطهارة نستفيد أن الطهارة شنو
قيد،
ها شرط شرعي، أو بأمر مستقل كأن يقول مثلا تطهر للصلاة، يقول هذا اللسان أو هذا اللسان نستفيد منه شنو شرطية الطهارة للصلاة. وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقة به في عرض إرادة ذات السبب حتى يكون مأمورا به بالأمر النفسي، بل الإرادة فيه تبعية وكذا الأمر به. فإن قلت على هذا إشكال، هذا بس أبين يابا أنت بهذا تبين أنه الشروط أكو إرادة مستقلة في بالشرط على هذا البيان، الشرط داخل في فعلية الغرض، فالله شي يريد من عندنا، يريد من عندنا شنو؟ الصلاة، الصلاة. أما الشرط بالإرادة الأصلية يريده لو ما يريده، الشرط وهو الوضوء بالإرادة الأصلية، الإرادة التي من خلالها أراد الصلاة، يريد من خلالها شنو الوضوء لو يريده بإرادة تبعية؟
يريد بإرادة،
فما يريده بإرادة أصلية. مو شيء سؤال ليش ما يريده بإرادة أصلية؟ هذا كنا بينه
لأنه لا مصلحة فيه.
جزاك الله خير يا شيخ، لأنه لا مصلحة فيه. إحنا أجى المستشكل قال يا أبا إذا الله ما يريد الوضوء بإرادة أصلية لأن لا مصلحة فيه، زين أنا لو تمكنت أن أجيب الواجب الصلاة بلا وضوء معناه أنه امتثلت الأمر، لأن ذاك لا مصلحة فيه. يلزم إذا قلت طبعا هذا فرض المحال، لذلك هذا المستشكل ده يفرض فرضا محالا، يقول أنا أتمنى الوضوء لا مصلحة فيه، لو جبت الصلاة بلا وضوء لا بد أن شنو أكون قد امتثلت الأمر. الشيخ شي يقول يقول لا 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 لأنه صحيح ولا مصلحة فيه بحد ذاته، وأنا ما مصلحت كذا على الصلاة، لكن المشروط وهو الصلاة عدم عند عدم شرطه، عدم عند عدم شرطه، فلا بد أن تجيب شنو الوضوء، لأن الوضوء إن كان لا مصلحة فيه، بس لما تجيب الصلاة بلا وضوء والصلاة مشروطة بالوضوء المشروط عدم عند عدم شرطه، وإلا إذا ما كان المشروط عدم عند عدم شرطه يلزم أن هذا الاشتراط يكون اشتراطا شنو عبثيا ولا هوية. اكتبت لها العبارة. فإن قلت على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب، ذات السبب اللي هي الصلاة الواجب إذا جاء به المكلف من دون الشرط اللي هو الوضوء، لأنه الوضوء لا مصلحة فيه، وهذا قلت فرض شنو نسميه فرض محال، هو الله أمرك بالصلاة مع الوضوء فرض محال. قلت من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه، وإلا كان الاشتراط لغوا أو عبثا. وأما ثانيا المناقشة الثانية للأصفهاني، المناقشة الثانية فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه فإن هذا لا يوجب شنو أن يكون نفس القيد والشرط الذي وحد الفرض منشأ لانتزاع التقييد مقدمة داخلية، بل هو مقدمة خارجية، فإن وجود الطهارة مثلا يوجب حصول تقييد الصلاة بها، فتكون يا هي فتكون لا فتكون الطهارة مقدمة خارجية للتقييد الذي هو جزء حسب الفرض. فإذا كانت الطهارة مقدمة خارجية للتقييد، المقدمة الخارجية مثل قطع المسافة، المقدمة الخارجية نسميها مأمورة بالأمر الغيري ولا النفسي بعد الغيري. اكتبتوا ليش قال وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور به الخارجية. الشيخ شي قال له أيها النائب أنت إذا صار بنائك أن مقدمة الجزء هم تصير مأمورة بالأمر النفسي، وعندنا أجزاء بالصلاة مثل إيش الأجزاء؟ السجود الهوي إلى السجود ورفع اليد للتكبيرة، هذا رفع اليد للتكبيرة هذا مقدمة لمن؟ للتكبيرة اللي هي الجزء، لابد أن تكون هاي المقدمة للأجزاء الخارجية شنو؟ هم مأمورة بالأمر النفسي، ولابد يكون الهوي للركوع هم مأمور بمن؟ وهم الرفع من الركوع مأمور بالأمر، وهم الهول للسجود مأمور بالأمر النفسي، معنى أنت النائين ولا بد أنه إذا سألك واحد قال لك شيخنا النائيني أجزاء الصلاة قد تقول له مدري 100 لأن ركوع وسجود وقراءة وتشهد وبعد وهول الركوع ورفع من الركوع وهول السجود ورفع يد للتكبير، يعني هاي مقدمات ذيك عنك لا تلتزم بذلك تبسول الآن. وهذا يشبه المقدمات الخارجية، المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور به الخارجية، لنفس أجزاء المأمور به الخارجية. التفتوا لإخواني يعني ما بيت طبعا الأجزاء، إحنا مو قلنا الأجزاء، مرة عندنا أجزاء خارجية مرة عندنا أجزاء تحليلية للمأمور به. الأجزاء الخارجية مثل الركوع والقراءة والسجود والتشهد هذه تسمى أجزاء خارجية، أما تقييد الصلاة بالطهارة هذا شو نسميه؟ جزء تحليلي. يعني شو جزء تحليلي؟ يعني ليس بخارج، يعني شو ليس بخارج؟ يعني جزء ذهني. قال وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور به الخارجية، فكما أن مقدمة الجزء ليست بجزء فكذلك مقدمة التقييد اللي هو التقييد نسميه جزء تحليلي، فكما أن مقدمة الجزء الخارجي ليست بجزء فكذلك مقدمة التقييد اللي هو التقييد نسميه جزء تحليلي يعني ليس بخارجي، فكذلك مقدمة التقييد ليست جزء. والحاصل أنه لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخل وهو جزء تحليلي، تحليلي شنو قلت؟ يعني ذهني، يعني في قبال الخارجي، وهو جزء تحليلي، فقد فرضتم معه أن القيد خارج، فكيف تفرضونه مرة أخرى أنه داخل في المأمور به المتعلق بالمقيد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشيخنا حسب المباني ما في الشيخ النائين والأصفهاني. يعني همين عكس على المثال العملية ما يحدث.